بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: تركه للجهاد جملة. عن محمد بن يحيى خادم المزني عنه قال: قال الشافعي: لما دخلت على الرشيد قال: اليمن يحتاج إلى حاكم، فانظر رجلا نوليه. فلما رجع الشافعي إلى مجلسه ورأى أحمد بن حنبل من أمثالهم، كلمه في ذلك وقال: تهيأ حتى أدخلك على أمير المؤمنين. فقال: إنما جئت لأقتبس منك العلم، وتأمرني أن أدخل في القضاء؟ فوبخه فاستحيا الشافعي. قلت: إسناده مظلم. قال ابن الجوزي: قيل كان هذا في زمان الأمين. وأخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا البرمكي قال: أخبرنا أبو بكر عبد العزيز قال: أخبرنا الخلال قال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا الأثرم قال: أخبرت أن الشافعي قال لأبي عبد الله: إن أمير المؤمنين، يعني محمدا، سألني أن ألتمس له قاضيا لليمن، وأن تحب الخروج إلى عبد الرازق، وأنت نعم نعم أحسن الله عليكم وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق، فقد نلت حاجتك وتقضي بالحق. فقال للشافعي: يا أبا عبد الله، إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني عندك. فظننت أنه كان لأبي عبد الله 30 سنة أو 27. الصندلي قال: حدثنا أبو جعفر الترمذي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البلخي أن الشافعي كان كثيرا عند محمد بن زبيدة، يعني الأمين، فذكر له محمد يوما اغتمامه برجل يصلح للقضاء صاحب سنة. قال: قد وجدته؟ قال: ومن هو؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ نعم. فذكر أحمد بن حنبل. قال: فلقيه أحمد فقال: أخمل هذا واعفني، وإلا خرجت من البلد. قال صالح بن أحمد: كتب إلي إسحاق بن راهوي: إن الأمير عبد الله بن طاهر وجه إلي، فدخلت إليه وفي يدي كتاب أبي عبد الله، فقال: ما هذا؟ قلت: كتاب أحمد بن حنبل. فأخذه وقرأه وقال: إني أحبه وأحب حمزة بن الهيثم البوشنجي، لأنهما لم يختلطا بأمر السلطان. قال: فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق. قال إبراهيم بن أبي طالب قال: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي، فقلت: يا أبا عبد الله، إنه يكتب عني بخراسان، وإن عاملتني هذه المعاملة رموا حديثي. قال: يا أحمد، هل بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون منه. قال عبد الله بن بشر الطالقاني: سمعت محمد بن طارق البغدادي يقول: قلت لأحمد بن حنبل: أستمد من محبرتك؟ فنظر إلي وقال: لم يبلغ ورعي ورعك هذا، وتبسم.
مولانا، لو
قال:
تأذن من بعد إذنك، لو
نعم.
سمحت لي نذكر نحن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لما جمع
نعم
20 سنة وألف كتابا في قيمة الوقت عند العلماء.
نعم
فمنذ فترة تقدح في ذهني فكرة، في لو يؤلف يؤخذ من سير أعلام النبلاء وغيرهم من المؤلفات مؤلف بعنوان مثلا: زهد العلماء في الإمارة والرياسة، وزهدهم في من تولى الإمارة والرياسة. يعني كلما
أو
مر
على
معنا،
العموم أو على العموم مواقفهم من السلطان، سواء
نعم
كانت من المعاونة أو من المناوئة أو من الـ من الإيه من الـ يعني التوسط بين هذا وهذا.
يعني حتى مر معنا انه عبد الله بن المبارك اظن مر مع، يعني كان يجزل عطاء لبعض العلماء، فلما سمع انه تولى القضاء يعني اوقف
نعم،
عنه هذا
شريك
العطاء.
شريك.
نعم نعم يعني
نعم،
هو سبحان الله مر
شريك
معنا كثيرا
بيننا
هذا
إياه.
الامر،
صحيح،
وهذه الناحية لو سلط عليها الضوء، والله يعني هلا نحن عندنا هنا في هذا البلد أول ما يلام العالم يقال له أنت صرت في هذا العمر وصرت كذا، ما استلمت شيئا وما استلمت الإفتاء وما استلمت الأوقاف، معقول إلى هذه الدرجة وهذا العلم الذي وصلت إليه؟ وما خف يعني نظرة العوام وحتى طلاب العلم يجب أن يعني ينبهوا إلى هذه الناحية المهمة جدا جدا.
نعم
نعم،
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله مولانا.
السلام عليكم.
لو سمحت يا سيدنا،
نعم
الموضوع هذا سبحان الله في بلاد الحرمين يعني عندهم غلو شديد جدا في هذا الأمر، يعني سبحان الله، والله الواحد يشكو إلى الله من هذا، يعني يتسارعون إلى هذا الأمر، التزلف يعني للأمراء والحكام، شيء محزن جدا، يعني أكثرهم علماء يعني، ولكن يعني سبحان الله شيء محزن جدا يعني.
نعم
الله المستعان.
اللهم آمين.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال المروذي: قلت لأبي نعم قلت لأحمد بن حنبل: أستمد من محبرتك؟ فنظر إلي وقال: لم يبلغ ورعي ورعك هذا، وتبسم. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقال في وجهه أحببت السنة؟ قال: هذا فساد لقلبه. الخلال قال: أخبرني محمد بن موسى قال: رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني: الحمد لله الذي رأيتك. قال: اقعد، أي شيء ذا، من أنا؟ وعن رجل قال: رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص، وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ الخلال قال: أخبرنا علي بن أبي عبد الصمد الطيالسي قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر، فغضب وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ فقال خطاب بن بشر: سألت أحمد بن حنبل عن شيء من الورع، فتبين الاغتمام عليه إزراء على نفسه. فقال المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر الأخلاق الورعين، فقال: أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ فقال الأبار: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل قال: حلفت بيمين لا أدري إيش هي. فقال: ليتك إذا دريت دريت أنا. قال إبراهيم الحربي: كان أحمد يجيب في العرس والختان ويأكل. وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة، وكان إن رأى إناء فضة أو منكرا خرج، وكان يحب الخمول وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس، ويعود المريض، وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة. قال أبو العباس السراج: سمعت فتح بن نوح قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. وقال الميموني: قال أحمد: رأيت الخلوة أروح لقلبي. قال المروذي: قال لي أحمد: قل لعبد الوهاب: أخمل ذكرك، فإني أنا قد بليت بالشهرة. وقال محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. قلت: إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. قال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمال بخواتيمها. فقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا، لا علي ولا لي. وعن المروذي قال: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. قال المروذي: بال أبو عبد الله في مرض الموت دما عبيطا، فأريته الطبيب فقال: هذا رجل قد فتت الغم، أو الخوف جوفه، أو الخوف جوفه.
نعم.
وروي عن المروذي قال: قلت لأحمد: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطلبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. الخلال قال أخبرني المروذي قال مررت وأبو عبد الله متوكئ على يدي فاستقبلتني امرأة بيدها طنبور فأخذته فكسرته وجعلت أدوسه وأبو عبد الله واقف منكس الرأس فلم يقل شيئا وانتشر أمر الطنبور فقال أبو عبد الله ما علمت أنك كسرت طنبورا إلى الساعة. قال الميموني قال للقاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال لي أحمد أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا. وعن إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان عندي وذكر من اجتهاده في العبادة أمرا عجبا. قال وكنت لا أقوى معه على العبادة وأفطر يوما واحدا واحتجم. قال
هذا
الخلال
عجيب يعني،
حدث
ولعله نادر بين هذه الروايات. متى توارى الإمام أحمد من السلطان؟ لعله يأتي إن شاء الله في المحنة يذكر شيئا عن هذا يعني. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال الخلال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال سمعت إبراهيم بن شماس قال كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليلة. قال عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له فسمعت أبي يوما يقول ما صليت اليوم غير الفريضة استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. وعن عبد الله بن أحمد قال كان في دهليزنا دكان إذا جاء من يريد أبي أن يخلو معه أجلسه ثم وإذا لم يرد أخذ بعضدتي الباب.
عضادتي الباب،
نعم
بعضادتي الباب، نعم،
نعم أحسن الله إليكم.
جانبي الباب، نعم.
أخذ بعضادتي الباب وكلمه. فلما كان
هذه
ذات يوم
الخشبة
جاء
وهذه الخشبة عن اليمين والشمال، نعم.
أحسن الله إليكم.
يعني
فلما كان ذات يوم جاء إنسان فقال لي قل أبو إبراهيم السائح. قال فقال أبي سلم عليه فإنه من خيار المسلمين. فسلمت عليه فقال لي أبي حدثني يا أبا إبراهيم. قال خرجت إلى موضع فأصابتني علة فقلت لو تقربت إلى الدير لعل من فيه من الرهبان يداويني. فإذا بسبع عظيم يقصدني فاحتملني على ظهره حتى ألقاني عند الدير فشاهد الرهبان ذلك فأسلموا كلهم وهم 400. ثم قال لأبي حدثني أبا عبد الله. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أحمد حجة. فانتبهت وجعلت في المزود فتيتا
فتيتا
فتيتا نعم
طعاما
وجعلت في
قليلا يعني.
المزود نعم صلى الله عليه وسلم وجعلت في المزود فتيتا وقصدت نحو الكوفة. فلما تقضى بعض النهار إذا أنا بالكوفة فدخلت الجامعة فإذا أنا بشاب حسن الوجه طيب الريح. فسلمت وكبرت فلما فرغت من صلاتي قلت هل بقي من يخرج إلى الحج؟ فقال انتظر حتى يجيء أخ من إخواننا فإذا أنا برجل في مثل حالي. فلم نزل نسير فقال له الذي معي رحمك الله ارفق بنا. فقال الشاب إن كان معنا أحمد بن حنبل فسوف يرفق بنا فسوف يرفق بنا. فوقع في نفسي أنه الخضر
نعم.
فوقع في نفسي أنه الخضر فقلت للذي معي هل لك في الطعام؟ فقال كل مما تعرف وآكل مما أعرف. فلما أكلنا غاب الشاب ثم كان يرجع بعد فراغنا. فلما كان بعد 3 إذا نحن بمكة هذه حكاية منكرة. قال القاضي أبو
غابت
يعلى
منه
نقلت
مصنوعة يعني.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو يعلى نقلت من خط أبي إسحاق بن شاقلة أخبرني عمر بن علي قال حدثنا جعفر الرزاز جارنا سمعت أبا جعفر محمد بن المولى قال سمعت عبد الله فذكرها فلعلها من وضع الرزاز. قال أنبؤونا عن ابن الجوزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا ابن المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال كنا عند أحمد بن حنبل فقلت ادع الله لنا فقال اللهم إنك تعلم أنك لنا على أكثر مما نحب فجعلنا لك على ما تحب. اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك. رواتها أئمة إلى الصفار ولا أعرفه، وهي منكرة. قال أخبرنا عمر بن القواس عن الكندي، قال أخبرنا الكروخي، قال أخبرنا شيخ الإسلام الأنصاري، قال أخبرنا أبو يعقوب، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال سمعت الرمادية، قال سمعت عبد الرزاق، وذكر أحمد فدمعت عينه وقال: قدم وبلغني أن نفقته نفذت، فأخذت 10 دنانير وعرضتها عليه فتبسم وقال: يا أبا بكر، لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك، ولم يقبل مني شيئا. الخلال قال أخبرني أبو غالب بن علي بن أحمد، قال حدثني صالح بن أحمد، قال جاءتني حسن، فقال: قد جاء رجل بتليسة فيها فاكهة يابسة وبكتاب، فقمت فقرأت الكتاب فإذا فيه: يا أبا عبد الله،
أبضعته.
نعم، أبضعت لك بضاعة إلى سمرقند، فربحت فبعثت بذلك إليك 4000 وفاكهة أنا لقطتها من بستاني ورثته من أبي. قال: فجمعت الصبيان ودخلنا، فبكيت وقلت: يا أبا، ما تريق لي من أكل الزكاة؟ ثم كشف عن رأس الصبية وبكيت. فقال: من أين علمت؟ دع حتى أستخير الله الليلة. قال: فلما كان من الغد قال: استخرت الله فعزم لي ألا آخذها،
ألا
ففتحت الليست
آخذها.
آخذها.
نعم.
سلام الله عليك. قال: استخرت الله فعزم لي ألا آخذها، وفتحت الليست ففرقها على الصبيان، وكان عنده ثوب عشاري فبعث به للرجل ورد المال. عبد الله بن أحمد قال: سمعت فوران يقول: مرض أبو عبد الله فعاده الناس، يعني قبل ال200، وعاده علي بن الجعد فترك عند رأسه صرة فقلت له عنها، فقال: ما رأيت، اذهب فردها إليه. أبو بكر بن شاذان قال: حدث.
حسن. نعم نعم سيدنا، مضبوطة حسن هكذا. مر أنها إحدى زوجاتي تقريبا،
أي نعم.
أول الترجمة.
أي نعم. نعم. فهي إحدى نساء البيت. إحدى نساء البيت. آمة ولا زوجة؟
مرت معنا في أول الترجمة.
في بداية الترجمة. نعم. تمام. والتليسة وعاء فيه فاكهة. نعم.
الله عليكم.
نعم. جميل.
قال أبو بكر بن شاذان قال: حدثنا بعيسى أحمد بن يعقوب قال: حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل قالت: وقع الحريق في بيت أخي صالح، وكان قد تزوج بفتية،
نعم.
فحملوا إليه جهازا شبيها ب4000 دينار فأكلته النار. فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه، أتبرك به وأصلي فيه. قالت: فطفئ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله وسلم. قال ابن الجوزي: بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه حكى أن الحريق وقع في دراهم، فأحرق ما فيها إلا كتابا كان فيه شيء بخط الإمام أحمد. قال: ولما وقع
في
الغرق.
دارهم
نعم،
أن الحريق
سلام الله.
وقع في دارهم. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. أنه حكى أن الحريق وقع في دارهم، فأحرق ما فيها إلا كتابا كان فيه شيء بخط الإمام أحمد. قال: ولما وقع الغرق ببغداد في سنة 554 وغرقت كتبي، سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام. قلت: وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد ال20 و700 ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله، وبقيت الحصور حول قبر الإمام بغبارها، وكان ذلك آية. أبو طالب قال: حدثنا المروذي قال: سمعت مجاهد بن موسى يقول: رأيت أحمد وهو حدث ما في وجهه طاقة وهو يذكر. وروى حرمي بن يونس عن أبيه قال: رأيت أحمد أيام هشيم وله قدر. قال أحمد بن سعيد الرباطي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أخذنا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إلا بالذل. محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا أحمد بن شهاب الإسفرايني قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن من نكتب في طريقنا فقال: عليكم بهناد وبسفيان بن وكيع وبمكة بن أبي عمر، وإياكم أن تكتبوا يعني عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. عبد الله بن أحمد كتب إلي الفتح بن شخرف أنه سمع موسى بن حزام الترمذي يقول: كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني في كتب محمد، فاستقبلني أحمد بن حنبل فقال: إلى أين؟ قلت: إلى أبي سليمان. قال: العجب منكم، تركتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن حميد عن أنس، وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة رحمه الله أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عنه. قال: فانحدرت إلى يزيد بن هارون. ابن عدي قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا صالح بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي ولوددت أني أنجو كفافا. الحاكم قال: حدثنا أبو علي الحافظ قال: سمعت محمد بن المسيب قال: سمعت زكريا بن يحيى الضرير يقول: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يكون مفتيا؟ يكفيه 100 ألف؟ فقال: لا. إلى أن قال: فيكفيه 500 ألف حديث. قال: أرجو. المحنة. قال عمرو بن حكام قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق علمه. تفرد به عمرو وليس بحجة. وقال سليمان بن بنت شرحبيل: حدثني عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أو سمعه. غريب فرد. وقال حماد بن سلمة ومعلب بن زياد وهذا لفظه عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. إسحاق بن موسى الخطمي قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الرحمن القاري عن أبيه عن جده أن عمر كتب إلى معاوية: أما بعد، فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. وبإسناد واهن عن أبي ذر: أبى الحق أن يترك له صديقا. نعم. الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله.
لا
سفيان الثوري
ينبغي للإنسان أن يتألم وينكر بقلبه وجوارحه تدل على خلاف ذلك، ولهذا قالوا في المنكر بقلبه لا يجالس وإنما يفارق، يعني مكان المنكر.
أحسن الله إليكم. سفيان الثوري عن الحسن بن عامر عن محمد بن مسلم مولى حكيم بن حزام عن عبد الله بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم، فقد تودع منهم. هكذا رواه جماعة عن سفيان، ورواه النضر بن إسماعيل عن الحسن فقال عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، ورواه سيف بن هارون عن الحسن فقال عن أبي الزبير: سمعت عبد الله بن عمرو مرفوعا. سفيان الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له: ما منعك؟ فيقول: مخافة الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخاف. رواه الفريابي وأبو نعيم وخلاد عنه، وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، وإذا وضع السيف عليهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحسين بن
الذين
موسى قال
هم المضلون، وهذا من عجائب الزمان أن يكون من أتباع أحمد بن حنبل من يمشي على عكس ما كان عليه أحمد ويصير من الأئمة المضلين، مع بقاء ادعائه أنه يحب أحمد ويتبع أحمد ويعمل بعمل أحمد، بل وربما تسمى بشيخ المحنة مثل ما تسمى أو ما سمي أحمد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رسول الله، الحسين بن موسى قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى المكي قال حدثنا سليم بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عند إحداث كل بدعة تكيد الإسلام ولي يذب عن دينه. الحديث هذا موضوع ما رواه ابن جريج. كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة.
قفل باب الفتنة اللي هو سيدنا عمر
نعم
نفسه في حديث حذيفة، حديث الفتنة التي تموج موج البحر. نعم. قال: أكان عمر يدري من الباب؟ اللي هو نفسه يعني. نعم.
أحسن الله عليكم. فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد ال200، فظهر المأمون الخليفة وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة فإنه كان كذلك. وآل به الحال أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء فلم يمهل فلم نعم وهلك
عليك
لعامه نعم وهلك لعامه وخل بعده شرا وبلاء في الدين. فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك، حتى نبغ لهم القول بأنه كلام الله مخلوق المجعول، وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، فأنكر ذلك العلماء. ولم تكن
هنا
الجهمية
يظهر أثر الكلام والمعقول وكتب الأوائل وحكمة اليونان، وأن هذه الأشياء ما دخل على الإسلام منها خير، بل دخل على الإسلام منها كل شر. فالذين يسعون اليوم لإحياء هذه الأمور مرة أخرى، وأن يكون أساس المعرفة بين الناس هي هذه الأمور، يتعلمون المنطق ويتعلمون الفلسفة ويبثون في الناس علم الكلام، هذا كله وليس لهم معه عناية بالقرآن والسنة والآثار، لا ريب أنهم مخطئون في حق الأمة خطأ كبيرا بمحاولتهم تلك، وإن شاء الله تفشل ولا يكون لها أي أثر. هم الآن مثلا يعملون من 10 سنوات على أشدهم، وقبل ذلك نعم كانوا يؤسسون لهذا، والحمد لله لم تؤتي أعمالهم هذه ثمرتهم التي كانوا يرجونها، ولن تؤتي بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين، فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة، روى أحمد بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن نوح أن الرشيد قال: بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول: القرآن مخلوق، فلله علي إن أظفرني به لأقتلنه. قال الدورقي: وكان متواريا أيام الرشيد، فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى الضلالة. قلت: ثم إن المأمون نظر في الكلام وناظر وبقي متوقفا في الدعاء إلى بدعته. قال أبو الفرج بن الجوزي: خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد ويراقب بقايا الشيوخ، ثم قوي عزمه وامتحن الناس. قال: أخبرنا المسلم بن محمد في كتابه، قال أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال أخبرنا أبو منصور الشيباني، قال أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب، قال أخبرنا الحسن بن شاذان الواسطي، قال حدثني ابن عرعرة، قال حدثني ابن أكثم، قال لنا المأمون: لولا ما كان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق. فقال
وهذا
بعض
شيء
الجلساء:
مما كنا نقول عنه، السلطان قد يكون الخليفة والحاكم والأمير ونحو هذا، وقد يكون العالم أو مجموعة العلماء، بل قد يكون العامة، عامة الناس يكونون على الشرع والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة للحق، فيخشاهم حتى السلطان ويخشاهم العالم، بل أحيانا يعني العلماء يقدمون الحذر من زلة العالم في موافقة العامة خشية إنكارهم عليه أكثر مما يخافون من زلة العالم تزلفا إلى السلطان. فالقصد هنا أن القول المشهور وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ليس السلطان الحاكم فقط، بل السلطان كل شيء يقوم إلى جوار الحق، يرهب من يقترب منه، يقصده بباطل يعني. يقصده
السلام
بسوء.
عليكم.
آمين.
وربما سيدي
فقال
كان العرف،
إيه
يعني إذا
نعم
العرف
والعادة
نعم نعم يعني حتى
نعم
الحاكم أحيانا يخشى أن يعني يخالف العرف،
نعم
إذا كان الناس في هذا البلد عدولا وكان عرفهم على الإسلام.
نعم
نعم،
جزاكم الله خير.
آمين.
فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، من يزيد حتى يتقى؟ فقال: ويحك، إني أخاف إن ظهرته فيرد علي، يختلف الناس وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة. فقال الرجل: فأنا أخبر ذلك منه. فأنا نعم. قال له: نعم. فخرج إلى واسطة، فجاء إلى يزيد وقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أريد أن أظهر خلق القرآن. فقال: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه، فإن كنت صادقا فاقعد، فإذا اجتمع الناس في المجلس فقل. قال: فلما أن كان الغد اجتمعوا فقام فقال كما قالته. فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين، إنه لا يحمل الناس على ما يعرفونه ما لم يقل به أحد. قال: فقدم وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أعلم. وقص عليه. قال: ويحك، يلعب بك. قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة، قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرسوس، يعني المأمون، فكان فيما قرئ علينا: ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، فقلت: وهو السميع البصير. قال صالح: ثم امتحن القوم ووجه بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم جميعا غير 4: أبي ومحمد بن نوح والقواردي والحسن بن حماد سجادة. ثم أجاب هذان: بقي أبي ومحمد في الحبس أياما، ثم جاء كتاب من طرسوس بحملهما مقيدين زميلين. الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن احمد قال: حدثنا ابو معمر القطري قال: لما احضرنا الى دار السلطان ايام المحنه، وكان احمد بن حنبل قد احضر، فلما رأى الناس يجيبون كان رجلا لينا، فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين. فقلت إنه قد غضب لله، فقلت أبشر، حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن
وذهب
عبد الله بن جبير.
ذلك اللين، مثلي بالضبط موقف أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
نعم، الله عليكم. قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. قال أخبرنا عمر بن القواس عن الكندي قال
نعم،
أخبرنا الكروخي.
سكت الشيخ عن هذا الحديث، ما تكلم عنه. نعم.
قال أخبرنا شيخ الإسلام قال أخبرنا أبو يعقوب قال حدثنا الحسين بن محمد الخفاف قال سمعت ابن أبي أسامة يقول حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. الأصم قال حدثنا عباس الدوري قال سمعت أبا جعفر الأنباري يقول لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعنيت؟ فقلت يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد علي، فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. قال أحمد بن
يعني
محمد بن
هنا سواء كان العلماء إخوان الإمام أو العالم، والطلاب تلامذته، والعامة من المحسنين بل ومن المجرمين كما سيأتي معنا، مواقفهم تؤيد و تدعم وتشد الأزرة وترفع الهمة إلى القول بالخير والحق والثبات على الدين. فلا ينبغي لإنسان أن يحبس قولا ينفع الله تبارك وتعالى به غيره في مثل هذا الموقف.
السلام عليكم. قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أول يوم امتحنه إسحاق لما خرج من عنده، وذلك في جماد الآخرة سنة 18 200، فقعد في مسجده فقال له جماعة أخبرنا بمن أجاب، فكأنه ثقل عليه فكلموه أيضا، قال فلم يجب أحد من أصحابنا والحمد لله. ثم ذكر من أجاب ومن واتاهم على أكثر ما أرادوا، فقال هو مجعول محدث،
نعم،
وامتحنهم مرة
هذا إيه؟
مرة.
هذا للأسف يعني. ثم ذكر من أجاب، هذه واحدة درجة، ومن واتاهم على أكثر كأنها مما أرادوا يعني. لا شك أن هذا إيه؟ أساء مرتين. نعم.
أحسن الله عليك. قال وامتحنهم مرة مرة، وامتحنني مرتين مرتين، فقال لي ما تقول في القرآن؟ قلت كلام الله غير مخلوق، فأقامني وأجلسني في ناحية، ثم سألهم، ثم ردني ثانية فسألني وأخذني في التشبيه، فقلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال لي وما السميع البصير؟ فقلت هكذا قال تعالى. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي جعلوا يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما روي فيها، فقال كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه، فأيسنا منه. فقال
نعم،
لست أبالي
رأى
بالحفص.
أحمد أن هذا موقف لا تصح فيه التقييد.
صلى الله عليه. وقال رحمه الله تعالى لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة السوط. فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي، فكأنه سري عنه. قال:
نعم.
وحدثني من أثق به، عن محمد بن إبراهيم بن مصعب، وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة لأخيه إسحاق بن إبراهيم، قال: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك، كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. قال: وحدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الرحمن الشافعي، أو هو حدثني، أنهم أنفذوه إلى أحمد في محبسه ليكلمه في معنى التقية، فلعله يجيب. قال: فصرت إليه أكلمه حتى إذا أكثرت وهو لا يجيبني، ثم قال لي: ما قولك اليوم في سجدتي السهو؟ وإنما أرسلوه إلى أحمد للإلف الذي كان بينه وبين أحمد أيام لزومهم الشافعي، فإن أبا عبد الرحمن كان يومئذ ممن يتقشف ويلبس الصوف، وكان أحفظ أصحاب الشافعي للحديث من قبل أن يتبطن بمذاهبه المذمومة. ثم لم يحدث أبو عبد الله بعدما أنبأتك أنه حدثني في أول خلافة الواثق، ثم قطعه إلى أن مات إلا ما كان في زمن المتوكل. قال صالح بن أحمد: حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار. فسأل
مقيدين.
أبو بكر، نعم أحسن الله عليكم، ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار. فسأل أبو بكر الأحول أبي: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سير فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة، ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا. فقال للجمال: على رسلك. ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة. ثم قال: أستودعك الله، ومضى. فسألت عنه، فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن
يعمل
عامر. نعم،
الشعر.
أحسن الله إليكم. هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل ش...
الصوف يعني.
أحسن الله إليكم. يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبتي طوق. قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي.
جزاكم الله
قال
خير. يقرأ الدكتور أحمد.
نعم مولانا، إن شاء الله.
تفضل يا دكتور.
نعم. قال رحمه الله: قال صالح بن أحمد قال أبي: فلما صرنا إلى أذنة ورحلنا منها في جوف الليل وفتح لنا بابها، إذا رجل قد دخل فقال: البشرى، قد مات الرجل، يعني المأمون. قال أبي: وكنت أدعو الله ألا أراه. محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: تبينت الإجابة في دعوتين، دعوت الله ألا يجمع بيني وبين المأمون، ودعوته ألا أرى المتوكل، فلم أرى المأمون، مات بالبذندوني، قلت: وهو نهر الروم. وبقي أحمد محبوسا بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه، فرد أحمد إلى بغداد. وأما المتوكل فإنه نوه بذكر الإمام أحمد والتمس الاجتماع به، فلما أن حضر أحمد دار الخلافة بسامراء ليحدث ولد المتوكل ويبرك عليه، جلس له المتوكل في طاقة حتى نظر هو وأمه منها إلى أحمد ولم يره أحمد.
هنا
قال
ملمح نشير إليه، وهو أن كما يقولون يعني الصادرات والواردات. ففي البداية علم العلماء العام، وفي النهاية ثبتت العامة العلماء. فهؤلاء ما قالوا هذا من عند أنفسهم، إنما تعلموه سابقا من أولي العلم. فكأن العالم حينما يقوم على تعليم الناس ويعرفهم الدين كله في وقت من الأوقات ينفعه ذلك، ينفعه هو وينفع أبناءه من بعده، ويحفظ الله تبارك وتعالى بذلك الدين جيلا بعد جيل.
نعم. قال صالح: لما صدر أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس ردا في أقيادهما، فلما صار إلى الرقة حملا في سفينة، فلما وصلا إلى عانة توفي محمد وفك قيده وصلى عليه أبي. وقال حنبل: قال أبو عبد الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفنته، أظن قال بعانة. قال صالح: وصار أبي إلى بغداد مقيدا، فمكث بالياسيرية أياما، ثم حبس في دار اكتريت عند دار عمارة، ثم حول إلى حبس العامة في درب الموصلية. فقال: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد، فلما كان في رمضان سنة 19 قلت: وذلك بعد موت المأمون 14 شهرا، حولت إلى دار إسحاق ابن إبراهيم، يعني نائب بغداد. وأما حنبل فقال: حبس أبو عبد الله في دار عمارة ببغداد في إسطبل الأمير محمد بن إبراهيم أخي إسحاق بن إبراهيم، وكان في حبس ضيق ومرض في رمضان، ثم حول بعد قليل إلى سجن العامة، فمكث في السجن نحو من 30 شهرا، وكنا نأتيه فقرأ علي كتاب الإرجاء وغيره في الحبس، ورأيته يصلي بهم في القيد، فكان يخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم. نعم. يعني هذه كرامة له، يستطيع أن يخرج
رجله. لا أدري والله هل كان ذلك مما يستطيع في كل وقت، لكنه لا يفعله إلا في هذه الحالة، وأما في الباقي فيلتزمه حتى لا يعني يكون يعني على مخالفة مثلا ربما.
نعم. ورأيته يصلي
يعني ربما يكون طبيعيا وربما يكون خارج ذلك، لكن أظن كان نبه على هذا لو كان مما لا يمكن حصوله عادة كان نبه عليه.
ولكن هنا سيدي فرق بين أمرين: أنه يصلي في القيد بهم، ولكن لما يصلي منفردا يخرج رجله من القيد، يخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم، يعني لما يصلي منفردا، والله أعلم.
ويقول: ورأيته يصلي بهم في القيد.
نعم.
والقيد يكون في أكثر من مكان، ليس في هذا فقط، في الرجل يعني. فكان يخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم.
نعم. نعم. قال صالح بن أحمد: قال أبي: كان يوجه إلي كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني حتى إذا قاما دعي بقيد فزيد في قيودي، فصار في رجلي 4 أقياد.
في رجلي
4 أقياد. فلما كان في اليوم الثالث دخل علي فناظرني، فقلت له: ما تقول في علم الله؟ قال: مخلوق. قلت: كفرت بالله. فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق:
هنا كتب في الهامش: إنما كفره لأنه إذا كان علم الله مخلوقا لازم أن يكون في الأزل بغير علم حتى خلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا حق بديهي معلوم من الدين بالضرورة، لأنه لما يقول مخلوق يبقى قسم الأمر إلى قسمين: قبل أن يخلقه وبعد أن يخلقه. فبعد أن يخلقه له علم، طب قبل أن يخلقه ليس له علم؟
نعم، وهذا يعني بقيد بالصفات عند الله عز وجل، صفات الله عز وجل وعلمه وقدرته هي قديمة بقدمه، نعم، وليست محدثة. نعم، قال: فلما كان اليوم الثالث دخل علي فناظرني، فقلت له: ما تقول في علم الله؟ قال: مخلوق. قلت: كفرت بالله. فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم: إن هذا رسول أمير المؤمنين. فقلت: إن هذا قد كفر. فلما كان في الليلة الرابعة وجه، يعني المعتصم، ببوغى الكبير إلى إسحاق، فأمره بحملي إليه، فأدخلت على إسحاق، فقال: يا أحمد، إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آل إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر، أليس قد قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فقلت: قد قال الله: فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ قال: فسكت. فلما سرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان، أخرجت وجيء بدابة فأركبت وعلي الأقياد، ما معي من يمسكني، فكدت غير مرة أن أخر على وجهي لثقل القيود، فجيء بي إلى دار المعتصم، فأدخلت حجرة، ثم أدخلت بيتا، وأغفل الباب علي في جوف الليل ولا سراج، فأردت الوضوء، فمددت يدي فإذا أنا بإناء فيه ماء وطست موضوع، فتوضأت وصليت. فلما كان من الغد أخرجت تكتي، وشددت بها الأقياد أحملها، وعطفت سروالي، فجاء رسول،
فراويلي
وعطفت سراويلي، نعم، وعطفت سراويلي، فجاء رسول المعتصم، فقال: أجب. فأخذ بيدي وأدخلني عليه، والتكة في يدي أحمل بها الأقياد، وإذا هو جالس، وأحمد بن أبي دواد حاضر، وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابي. فقال لي المعتصم: ادنه ادنه. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال: اجلس. فجلست وقد أثقلتني الأقياد، فمكثت قليلا، ثم قلت: أتأذن في الكلام؟ قال: تكلم. فقلت: إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت هنية، ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت: إن جدك ابن عباس يقول: لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال أبي، فقال، يعني المعتصم: لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. ثم قال: يا عبد الرحمن بن إسحاق، ألم آمرك برفع المحنة؟ فقلت: الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال لهم: ناظروه وكلموه، يا عبد الرحمن كلمه. فقال: ما تقول في القرآن؟ قلت: ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. ثم فقال لي بعضهم: أليس قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن أليس شيئا؟ فقلت: قال الله: تدمر كل شيء، فدمرت إلا ما أراد الله. فقال بعضهم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ فقلت: قال الله: صاد، والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولام. وذكر بعضهم حديث عمران بن حصين: إن الله خلق الذكر. فقلت: هذا خطأ، حدثنا غير واحد: إن الله كتب الذكر. واحتجوا بحديث ابن مسعود: ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فقلت: إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على القرآن. فقال بعضهم: حديث خباب، يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فقلت: هكذا هو. قال صالح: وجعل ابن أبي دواد ينظر إلى أبي كالمغضب. قال أبي: وكان يتكلم هذا فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه. فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دواد فيقول: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مضل مبتدع. فيقول: كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه. فإذا انقطعوا يقول المعتصم: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فيقول أحمد بن أبي دواد: أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة، أنت لا تقول إلا ما في الكتاب أو السنة. فقلت له: تأولت تأويلا فأنت أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه ولا يقيد عليه. قال حنبل: قال أبو عبد الله: لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه، أنكروا الآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعته، وجعلوا يرغون يقول الخصم كذا وكذا، فاحتججت عليهم بالقرآن بقوله: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يسمع ولا يبصر، أفهذا منكر عندكم؟ فقالوا: شبه يا أمير المؤمنين، شبه. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: حدثني بعض أصحابنا أن أحمد بن أبي دواد أقبل على أحمد يكلمه فلم يلتفت إليه حتى قال المعتصم: يا أحمد، ألا تكلم أبا عبد الله؟ فقلت: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. قال صالح: وجعل ابن أبي دواد يقول: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فقال: لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطأن عقبه. ثم قال: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. فلما طال المجلس ضجر وقال: قوموا، وحبسني يعني عنده. وعبد الرحمن بن إسحاق يكلمني وقال: ويحك أجبني. وقال: ويحك، ألم تكن تأتينا؟ فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين، أعرفه منذ 30 سنة، يرى طاعتك والحج والجهاد معك. فيقول: والله إنه لعالم، وإنه لفقيه، وما يسوءني أن يكون معي يرد عني أهل الملل. ثم قال: ما كنت تعرف صالحا الرشيدي؟ قلت: قد سمعت به. قال: كان مؤدبي، وكان في ذلك الموضع جالسا، وأشار إلى ناحية من الدار، فسألني عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ وسحب. يا أحمد، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. قلت: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. فطال المجلس وقام، ورددت إلى الموضع. فلما كان بعد المغرب وجه إلي رجلين من أصحاب ابن أبي دواد يبيتان عندي ويناظراني ويقيمان معي، حتى إذا كان وقت الإفطار جيء بالطعام ويجتهدان بي أن أفطر فلا أفعل. قلت: وكانت ليالي رمضان. قال: ووجه المعتصم إلي ابن أبي دواد في الليل فقال: يقول لك أمير المؤمنين، ما تقول؟ فأرد عليه نحو مما كنت أرد. فقال ابن أبي دواد: والله لقد كتب اسمك في السبعة يحيى بن معين، لقد كتب اسمك في السبعة يحيى بن معين وغيره، فمحوته، ولقد ساءني أخذهم إياك. ثم يقول: إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، ويقول: إن أجابني جئت إليه حتى أطلق عنه بيدي. ثم انصرف. فلما أصبحنا جاء رسوله فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه، فقال لهم: ناظروه وكلموه. فجعلوا يناظروني فأرد عليهم. فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة قلت: ما أدري ما هذا؟ قال: فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا ثبت، وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا. فقال: ناظروه. فقال رجل: يا أحمد، أراك تذكر الحديث وتنتحله. فقلت: ما تقول في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال خص الله بها المؤمنين. قلت ما تقول إن كان قاتلا أو عبدا؟ فسكت، وإنما احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون بظاهر القرآن، فحيث قال لي أراك تنتحل الحديث احتججت بالقرآن، يعني وإن السنة خصصت القاتل والعبد فأخرجتهما من العموم. قال فلم يزال كذلك إلى قرب الزوال، فلما ضجر قال قوموا، ثم خلا بي وبعبد الرحمن بن إسحاق، فلم يزل يكلمني، ثم قام ودخل ورددت إلى الموضع. قال فلما كانت الليلة الثالثة قلت خليق أن يحدث غدا من أمري شيء، فقلت للموكل بي أريد خيطا، فجاءني بخيط فشددت به الأقيادة ورددت التكة إلى سراويلي مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى. فلما كان من الغد أدخلت إلى الدار فإذا هي غاصة، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك، ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء. فلما انتهيت إليه قال اقعد، ثم قال ناظروه كلموه، فجعلوا يناظروني، يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، وجعل صوتي يعلو أصواتهم، فجعل بعض من هو قائم على رأسي يومئ إلي بيده، فلما طال المجلس نحاني، ثم خلا بهم، ثم نحاهم وردني إلى عنده وقال ويحك يا أحمد، أجبني حتى أطلق عنك بيدي، فرددت عليه نحو ردي، فقال عليك، وذكر اللعنة، خذوه اسحبوه خلعوه، فسحبت وخلعت. قال وقد كان صار إلي شعر من شعر النبي، وقد صار إلي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في كم قميصي صلى الله عليه وسلم، فوجه إلي إسحاق بن إبراهيم يقول ما هذا المسرور؟ قلت شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى بعضهم ليخرق القميص عني، ليخرق القيمص عني، فقال المعتصم لا تخرقوه. نعم
القميص،
القميص نعم،
ولكن
نعم.
خطأ في الطباعة يعني.
نعم، يعني أنت ترى سيدي كيف يعني يرتفع ويعلو مستوى الفتنة والضغط عليه من يوم إلى يوم، يعني هم كلهم يعني بجنودهم ووزرائهم يجتمعون من أجل كلمة من الإمام أحمد.
نعم،
وهو بصموده يعني أقوى من صمودهم وأقوى من تحديهم، وأقوى سبحان الله، ينتظرون كلمة ولا يقولها.
نعم،
ولكل العلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله يعني في أحمد لهم أسوة حسنة إن شاء الله.
نعم.
قال وقد كان صار لي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في كم قميصي، فوجه إلي إسحاق بن إبراهيم فيقول ما هذا المسرور؟ قلت شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى بعضهم ليخرق القميص عني، فقال المعتصم لا تخرقوه، فنزع. فظننت أنه إنما درئ عن القميص الخرق بالشعر. قال وجلس المعتصم على كرسي، ثم قال العقوبين والسياط، فجيء بالعقوبين فمدت يداي، فقال بعض من حضر خلفي خذ ناتئ الخشبتين بيديك وشد عليهما، فلم أفهم ما قال، فتخلعت يداي. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي ذكروا أن المعتصم ألان في أمر أحمد لما علق في العقابين ورأى ثباته، لما علق في العقابين ورأى ثباته وتصميمه وصلابته، حتى أغراه أحمد بن أبي دواد وقال يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه. وقال صالح قال أبي ولما جاء بالسياط نظر إليها المعتصم فقال ائتوني بغيرها، ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتين، فيقول له شد قطع الله يدك، ثم يتنحى ويتقدم آخر فيضربني صوتين، وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك، فلما ضربت 17 سوطا قام إلي يعني المعتصم فقال: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، إمامك على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، اقتله. وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله فأقول أقول به. فرجع وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع، قطع الله يدك. ثم قام الثانية وجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ والمعتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. ثم رجع وقال للجلاد: تقدم. فجعل يضربني سوطين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول: شد، قطع الله يدك. فذهب عقلي، ثم أفقت بعد، فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر: كذبناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك.
بارية حصيرة يعني.
نعم
حصيرة.
نعم وطرحنا على ظهرك باري، هي عندكم في اللفظ العامي عندكم سيدي موجودة لحد الآن؟
لا لا،
نحن ليست عندنا. نعم،
هي كلمة فارسية
نعم.
أظن الشيخ سيف يعني قد يكون أقرب إلينا منها،
نعم.
تكون أقرب إليه منا. نعم
وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. قال أبي: فما شعرت بذلك، وأتوني بسويق وقالوا: اشرب وتقيأ. فقلت: لا أفطر. ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فحضرت الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من صلاته وقال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك؟ قلت: قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. يعني سبحان الله، يتحججون عليه أي شيء يفعله، يعني يريدون أن يضعوا عليه شيئا، سبحان الله، وعنده الحجة، يعني يريدونه
شاهم
حتى أن لا
قريب
يصلي.
عليهم يعني.
نعم، يعني حتى يعني صلى، يريدون أن يضعوا عليه مأخذا أنه صلى،
نعم.
سبحان الله. قال صالح: ثم خلي عنه فصار إلى منزله، وكان مكثه في السجن منذ أخذ إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. الله أكبر، ثمانية
نعم
وعشرين شهرا. ولقد حدثني أحد الرجلين
سنة
اللذين كان،
وزيادة.
نعم
نعم
نعم نعم سبحان الله، يعني ليست أياما وليست شهرا أو شهرين أو ثلاثة،
لا
محنة طويلة.
نعم
ولقد حدثني أحد الرجلين اللذين كانا معه قال: يا ابن أخي، رحمة الله على أبي عبد الله، والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام: يا أبا عبد الله، أنت صائم وأنت في موضع
في موضع تفئة،
تفئة،
كأنها تقية يعني،
وأنت في موضع تفئة.
وهنا يقول إيه كذا في الأصل وفي تاريخ الإسلام ومناقب الإمام أحمد تقية، وفي الحلية مسغبة. الشيخ شاكر بقى له هنا موضع جميل، يقول: والتقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون ألا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس، فهؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة. أما أولو العزم من الأئمة الهداة فإنهم يأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى ويثبتون وفي سبيل الله ما يلقون، ولو أنهم أخذوا بالتقية واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذه تقية.
الله الله،
من
نعم
أهل زماننا من يعمل بهذه التقية، ولكنه في الوقت الذي يقول فيه في السر: أنا مضطر ومكره، يخرج فيحسن للناس هذا الموقف، وكأنه يدعوهم إلى أن يأكلوا من هذه الميتة التي يأكل منها مضطرة، يأكلون منها هم مختارين، يحسنها لهم، كأنه يقول: ما أحسن الميتة، ما أجمل الميتة، ما ألذ الميتة، ما أطعم الميتة، كلوا من الميتة، استكثروا من الميتة.
يعني لم يأخذ بالعزيمة ولم يكتفي أن أخذ بالرخصة، بس صار يجمل ما يفعل.
يجمله
نسأل الله،
ويزينه ويحسنه ويدعو إليه ويحض عليه، بل
نسأل الله
وربما
العافية.
قال في من لم يفعل مثله ممن يعلم هو أنه على الحق، يقول: هذا صدامي، أو هذا تكفيري، أو هذا يقول بقول الخوارج، أو هذا ليس على منهج وهدي أهل الإسلام الحقيقي، أو وهكذا. يعني كأنه
نعم،
تلبس بالحالة الجديدة حتى صار يعتقد أنها الحق. أو هو شخص مثلا ذو وجهين، سبحان الله، إذا لقيته في السر قال مكره ومضطر، وإذا رأيت فعله في العلانية وجدته كأنه صاحب المذهب الذي ينافح عن مذهبه. وهذا شأن عجيب جدا، يعني لم يحصل في التاريخ كله.
نعم، يعني أقل ما يمكن لو أنا أخذ بالرخصة كما فعل بعض العلماء أن يغمز في العلن،
اقتصر على قدر الضرورة
يعني أن يغمز.
وأظهر الكره.
سمعني أكثر من مرة عن بعض العلماء في هذه المسألة، في مسألة خلق القرآن، أنه كان يعلن ما يعني يأخذ بالرخصة، ولكن لما يتكلم كلاما يغمز، يعني
نعم.
ينبه للناس أنه يعني مضطر، أو أن ما قاله ليس الحقيقة. نعم، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام: يا أبا عبد الله، أنت صائم وأنت في موضع تفئة ولقد عطش، فقال لصاحب الشراب: ناولني. فناوله قدحا فيه ماء وثلج، فأخذه ونظر فيه ثم رده ولم يشرب، فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. قال صالح: فكنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا في تلك الأيام، فلم أقدر. وأخبرني رجل حضره أنه تفقده في الأيام الثلاثة وهم يناظرونه، فما لحن في كلمة. قال: وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ذهب عقلي مرارا، فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي، وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب، أصابني ذلك مرارا ورأيته، يعني المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة، فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دواد: لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه والله كافر مشرك، قد أشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان أراد تخليتي بلا ضرب فلم يدعه، ولا إسحاق بن إبراهيم. يعني سبحان الله، يعني يأتي الحاكم ليرجع عن ظلمه. يعني
نعم.
ذكرت منذ قليل أن الناس أحيانا، أن الناس يعني لما، أو العالم لما يربي أناسا، لما هو يضعف هم يقوونه. الآن هذا
صحيح.
الرجل يعني لما أراد الحاكم أن يرجع، لا، يعني هو سبحان الله، يعني يعينه على الظلم ويرده إلى الظلم إن أراد أن يرجع عن الظلم.
نعم.
نسأل الله العافية. قال حنبل:
في الحديث إذا رضي الله عن الأمير جعل له بطانة حسنة.
ما بعث الله من نبي وما
أيوة.
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه، والمعصوم من
نعم.
عصمه الله.
نعم.
قال حنبل: وبلغني أن المعتصم قال لابن أبي دواد بعدما ضرب أبو عبد الله: كم ضرب؟ قال: 4 ونيفا أو نيفا وثلاثين قال 4 أو نيفا وثلاثين صوتا. قال أبو الفضل عبيد الله الزهري: قال المروذي: قلت وأبو عبد الله بين الهمبازين يا أستاذ؟ قال الله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم، قال: يا مروذي اخرج وانظر. فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقا لا يحصيهم إلا الله، والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر. فقال لهم المروذي: ماذا تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. فدخل فأخبره فقال: يا مروذي، أضل هؤلاء كلهم؟ فهذه حكاية منقطعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن
هنا يقول هكذا قال الذهبي، ونقلها ابن الجوزي أيضا في مناقب الإمام أحمد، ثم قال: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها، كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب، وإنما تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب. وهذه مهمة جدا في الإشارة إلى يعني باب من أسباب الثبات. فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال، وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على حسب دينه، فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. نعم، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله مولانا.
جزاكم الله خيرا.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك. يعني ربما يعني يسأل سائل: ما الحكمة من يعني المعتزلة أو الجهمية في هذه الفتنة تحديدا، فتنة خلق القرآن، مع أن الجهمية والمعتزلة لهم يعني اتجاهات كثيرة في المسائل، مثلا الرؤية، في مسائل صفات الله عز وجل، لكن ما الحكمة في أنهم يعني وقفوا عند هذه تحديدا، مسألة الكلام أو صفة الكلام أو خلق القرآن ليصيروها، يعني ماذا أرادوا من ورائها؟
ولم تكن هذه المسألة مقصودة لذاتها، إنما كانت بابا ومدخلا إلى غيرها. وما أظن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف فيها موقفا يخصها، إلا لأنه ينظر إلى ما بعد ذلك. فابتداء القوم يتركون الكتاب والسنة، ما مر معنا الآن لما كان يقول: أنت ليس عندك إلا كتاب أو سنة. تمام، صحيح.
نعم صحيح.
قبل قليل
قال: أعطوني شيء من كلام الله وكتاب الله وسنة رسوله.
غير هذه، قبل هذه، قبل هذه لما قال إيه؟ فالمسألة مسألة منهج جديد يدخل على أمة الإسلام، وهو مدخل المعقولات ومذهب الكلام ونحلة اليونان، وبهذا يترك الدين وتصير الأمور إلى يعني غير الكتاب والسنة. فهذا ما يخشاه أحمد، ليست هذه المسألة بخصوصها، هذه واحدة طبعا، وإن كانت المسألة بخصوصها أيضا كبيرة عظيمة، لأنها كلام في صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الكلام في صفة الله عز وجل معلوم أنه من التوحيد، ذات وأسماء وصفات وأفعال. فالكلام هنا عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، آيات من القرآن، وأحاديث من السنة، وإجماع من السلف. فالمسألة وقتها زي ما قلت كده كانت إيه؟ كانت مسألة منهج، وليست المسألة هذه المسألة خاصة، وإن كانت هذه المسألة خاصة فهي كبيرة جدا، ليست صغيرة.
نعم شيخ.
كما بدأ سيدي في الردة لما يعني منعوا الزكاة، يعني كان فيه مدخلا للارتداد عن الدين كله، فلو أن أبا بكر سكت عنهم في منع الزكاة لكان ذلك يعني مدخلا إلى ترك الدين بجملته.
صحيح صحيح.
يبدأون بذلك ثم ينتهون إلى غير ذلك من ثوابت الدين. نعم
نعم. جزاكم الله خيرا، كتب الله أجركم.